الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 50 والحادي 50 والثاني 50. أما السؤال 50 فيقول فيه السائل: كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه؟ هذا السؤال مهم جدا، وذلك لأننا نرى من قلة الأدب في التعامل مع الشيخ شيء عجيب عجيب وعجيب جدا حقيقة. الذي نراه ونسمعه من الطلبة شيء تستغرب له، تقول: أين تربى هؤلاء الطلبة؟ في أي بيئة؟ كيف يخرج مثل هذا الكلام من طالب يريد الاستفادة من شيخ؟ بل كيف يخرج من شخص مستقيم ويدعي الاستقامة؟ تتعجب حقيقة في الأساليب المختلفة التي عليها الشباب، خاصة إذا كان من عامة المستقيمين أو كان حتى من طلبة العلم المبتدئين أو المتوسطين. لذلك أنصح طالب العلم عندما يبدأ بطلب العلم مع اهتمامه بالعقيدة أن يهتم بالأدب. يوجد نقص مخل وشديد جدا عند الطلبة في هذا الجانب، جانب الأدب، الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الأخ في الله والأدب مع الشيخ. كل هذا فيه نقص كبير من قبل الشباب. لابد أن تعتني يا طالب العلم بهذا الجانب، جانب الأدب. تتعلم كيف تتعامل مع شيخك، كيف تتعامل مع أخيك، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تربي نفسك بألفاظك، كيف تربي نفسك بمعاملتك مع الناس. هذا كله ينبغي أن تركز عليه وأن تتعلمه. أفضل طريقة هي المخالطة، مخالطة المشايخ وأهل العلم وسماع نصائحهم. فإذا لم يتسنى لك فاسمع الصوتيات المختصة بتعليم الآداب وكيفية التعامل مع الشيخ في الأسلوب ومع الناس أيضا. اقرأوا، انظروا، ادخلوا إلى مواقع التواصل واقرأوا، تروا العجب العجاب في الأساليب التي تكاد تفتقد لأقل مستويات الأدب حتى مع المخالف. في أدب، مش كونه مخالف خلاص تنزع عن نفسك جميع ستائر الأدب. غلط. أنت عندما تتأدب تتأدب مع الله، أنت تمثل الآن الإنسان المستقيم، يعني تتأدب حتى مع المنهج الذي أنت تحمله، فتعكس صورة، إما صورة طيبة أو صورة سيئة لهذا المنهج. تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. ليست السنة فقط أن تعلم العبادات وأن تتقيد بالعبادات، لا، الآداب من السنة. لذلك عقد لها العلماء في كتب السنة كتبا خاصة مستقلة، وكانت في بعض الكتب أوسع من كثير من كتب العبادات. ركزوا على هذا الجانب جيدا. النصيحة للشيخ، الكل يحتاج النصيحة سواء كان صغيرا أو كبيرا، ما في أحد أكبر من النصيحة. لكن أنت ما زلت صغيرا، كثير من الأشياء التي تراها خطأ هي صواب. أكثر الأسئلة التي تردني أو فلنقل الإنكارات التي تردني أكثرها إما أفهام غالطة خاطئة من المنكر، أو أنها مسائل اجتهادية. قرأ هذا الطالب مقالة أو سمع فتوى لأحد المشايخ وظنها أنها مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع، خلاص هي هكذا عنده وأنت حر اقبل ولا اترك، ويريد أن يلزمك بها، ويجب عليك أن تقول بقوله. وهو لو سألته ما الدليل وكيف، لو أوردت عليه ما ينقض مسألته ما عرف كيف يجيب. ليش؟ جهل، جهل بأصول الخلاف، بمسائل الخلاف ومسائل الإجماع، ما يعرف ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. مسائل اجتهادية من مسائل المجمع عليها لا يفهمها، وصدر نفسه للإنكار. غلط. أنت عندما تستشكل مسألة وتظن أن شيخك قد خالفها، ما هو التصرف السليم؟ كيف تتعامل مع هذه المسألة؟ لا تذهب وتقول له اتق الله، هذا باطل، خالفت الكتاب والسنة، خرجت من المنهج السلفي وكلام كهذا. أذكر موقفا كان معي في دماج، أحكي لكم. جاءني أحد الطلبة المبتدئين من بلاد المغرب العربي، أراد أن يدرس عندي البيقونية في المصطلح، نحن في دماج وقتها. فدرسته مسألة فكانت هذه المسألة خلاف ما يعلمه هو، ويعلم من شيخ فاضل عالم جليل أنه يقول بالمسألة على خلاف ما ذكرته له، مسألة اصطلاحية في الاصطلاح، يعني هو الشيخ يتبنى قولا في الاصطلاح، وأنا أخذت بشيخ آخر قال بالقول المخالف لأني أعتقد أن الدليل مع الآخر. فذكرت له هذه المسألة، انظروا ماذا كان من موقفه. قام واقفا على قدميه، نحن جلوس على الأرض ندور، قام واقفا على قدميه وقال لي أنت تقول الشيخ الفلاني أخطأ، أنت ضال مضل. هذا كان موقفه. الله أكبر، ضال مضل، خرجت من السنة. نعم، جزاك الله خير، هذا فراق بيني وبينك، مع السلامة. خرج. هذا الموقف ما زال يتكرر، لم ينتهي عند هذا الحد. كثير من الشباب على هذا النحو، جهل عميق وقلة أدب في التعامل مع الناس. الأسلوب، بارك الله فيك، إذا كان عندك شيخ يدرسك وتتعلم منه، الأصل أنك جئت إليه لأنك تثق به، هذا أمر الأول، وتثق بعلمه. وهو ما تصدر لهذا المجلس ووثق الناس به وأخذوا عنه وصارت له سمعة بين الناس بالعلم والتدريس، إلا أنه قد مرت عليه المسائل التي ما زالت تطرق ذهنك وتطرق سمعك لأول مرة، قد مرت عليه عشرات المرات، لأن المفروض منه الآن أنه قرأ العشرات من الكتب، والمسألة الواحدة مرت عليه عدة مرات، فهو يعلم مسألتك في الغالب، ويعلم الأقوال فيها، ويعلم أدلة القائلين والمخالفين. هكذا ينبغي أن يكون ظنك. فعندما تستشكل أمرا ماذا يكون موقفك؟ توجه له سؤالا، هكذا الإنكار يكون. إذا أردت أن تنكر تعلم قبل أن تنكر، ربما هناك شيء لا تعلمه، فتوجه له سؤالا وتقول له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا وكذا؟ أو ماذا تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيعطيك الإجابة، ثم بعدها بعد الإجابة تطرح ما أشكل عليك، فتقول له: أشكل علي كذا وكذا، فما القول فيها؟ هكذا الأدب يكون مع الشيخ. لا تفرض عليه ما سمعت من غيره، فربما تكون مخطئا، أو القول أو قول الذي أخذت بقوله خطأ وأنت لا تدري، لأنك ما زلت جديدا على العلم. هذا أسلوب الأدب. لذلك الشيخ جزاه الله خير، الشيخ صالح، انظر إلى نصيحته، نصيحة عالم رباني، قال: المفروض العكس، يعني المفروض أن يكون الناصح هو الشيخ مش الطالب، لأن هذا الذي عنده العلم، هذاك جاهل. قال: أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها، والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه، فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك. شوف كيف خبرة، خبرة وعلم يتكلم. قال: فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب. هذه توجيهات العلماء، وهذا ما تربينا عليه من علمائنا. وأما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز أن تتتلمذ عليه. إذا كان ضال وعنده منكر، إذا ليش يأتي إليه؟ خطأ، ما يجوز لك أن تدرس عنده. وأما إن كان الشيخ ملازما للحق ولكن وقع منه شيء من الأخطاء، فعليك أن تنصحه بطريق السؤال. مثلا تقول: يا شيخ، ما حكم من فعل كذا؟ فهو سيتنبه إن كان الخطأ منه، ويحصل المقصود إن شاء الله، بس انتهى الأمر. هكذا يكون الإنكار. الشيخ بشر، يخطئ ويصيب، يذهل، ينسى، لا ينتبه لأشياء، يقع هذا من الشيخ ومن غيره، لكن الإنكار يكون بأدب. تطرح السؤال، ثم بعد ذلك إذا كان عنده خطأ يتنبه له، وإذا ما عنده خطأ يبين لك الصواب. أذكر موقفا حصل وأختم به هذا السؤال. جاء رجل ونحن عند الشيخ مقبل من إحدى البلاد الإسلامية، ووجد صلى، سبحان الله، من قدر الله صلى بجانب الشيخ مقبل وهو لا يعرفه، فرأى الشيخ لا يحرك إصبعه في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة أنكر على الشيخ: ليش ما تحرك إصبعك في الصلاة؟ تحريك الإصبع في الصلاة سنة. الشيخ ما زاد عن قال: جزاك الله خيرا يا بني. بس شوف الإنكار الآن، أنكر على الشيخ مباشرة. فلما انتهت الصلاة، ومن عادة الصلاة الشيخ بعد أن ينتهي الصلاة يكون عندنا درس، انتهت الصلاة وقام الشيخ وجلس على الكرسي، كرسي التدريس، فما كان من ذاك الشاب إلا أن لونه يتغير يتقلب من الإحراج الذي وقع فيه، وإذا بالذي ينكر عليه هو الشيخ مقبل. عرف الشاب ما الذي فعله، يعني انظر إلى الموقف الذي وضع نفسه فيه. لابد، بارك الله فيكم، من الاعتناء بهذا الجانب جيدا، كيف تتعامل مع شيخك، ما الذي ينبغي عليك فعله تجاهه. ليسر الله سبحانه وتعالى، بعد هذا الدرس سيكون لنا درسا خاصا في الأدب بإذن الله، لأننا نجد في الساحة نقصا كبيرا في هذا الجانب، فلا بد علينا من الاعتناء به بإذن الله تعالى. السؤال الذي بعده يقول: السؤال: أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدئين. نصح الشيخ بما فيه الكفاية إن شاء الله. الطالب المبتدئ يعتني بطلب العلم وتعلم الآداب، ومهم على طالب العلم أن يعرف كيف يبدأ في طلب العلم، وأن يتعلم التدرج في طلب العلم، وأن ينتقي الشيخ المناسب لطلب العلم. هذه أشياء مهمة جدا. الشيخ المناسب تجتمع فيه صفات، صفة العلم درجة الأولى. لا يقول لك والله لا تدرس إلا عند الصحابة أو من هو في مستوى الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم، لا ولا حتى في مستوى ابن باز وابن عثيمين ومن شابههم، لا. المقصود أن يكون متقنا للمادة التي سيدرسها حتى يتمكن من إيصال المعلومة إليك بشكل صحيح وبشكل سهل. هذا هو المطلوب. ربما يكون في المدينة التي أنت فيها عالم وأقل علما، لكن تستفيد من الأقل علما أكثر من استفادتك من العالم. كيف هذا؟ يكون هذا الأقل علما يدرس المستويات التي تناسبك، ويدرس بطريقة تناسبك مبتدئة. دراستك عند هذا الأقل علما، لكن ينبغي أن يكون عنده علم متقن لمادته، أنفع لك من دراستك عند الأعلم. وإن كانت موضوع الأعلم والعالم وهذه أمور نسبية طبعا، ممكن تختلف من شخص إلى آخر. هذا يرى الشخص عالم وآخر يراه من كبار العلماء، فألف تجده يراه من طلبة العلم، يقول لك لا تقل لعالم ولا، هذا الفوضى اللي موجودة الآن في الساحة. والمسألة نسبية، لكن المهم في القضية أن تجد من نفسك بعد تزكية العلماء لهذا الشخص، تجد من نفسك استفادة من دروسه. فأن يكون ثقة في دينه في منهجه، وعنده علم، وعنده أسلوب صحيح في التدريس، في التدرج من الصغير إلى الأكبر، وفي طريقة إيصال المعلومة. فإذا اجتمعت فيه هذه الأشياء فعليك به واستفد منه. ثم بعد ذلك اعتني بالتأصيل العلمي قبل كل شيء. الفوضى الموجودة الآن ثقافات من هنا وهناك، هذه لا تبني طالب علم مثقف علميا، لكن بناء طالب علم لا تبني. بناء طالب العلم يكون بالاعتناء بالتأصيل العلمي، يبدأ بعلوم الآلة ثم ينتقل إلى غيرها. السؤال الذي بعده يقول: يلاحظ على بعض الشباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة، مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما توجيهكم في ذلك؟ الشيخ انتقد كلمة الصحوة وشباب الصحوة، لأن هذه يستعملها الحزبيون حقيقة. والذي أفسد كثير من الشباب في الساحة هم أمثال هؤلاء. شاب في الصحوة تأخذه حماسة في الدعوة، ولا يكون قد بنى نفسه في السابق بالعلم والأدب والتحلي بعلوم الشريعة من كتاب وسنة ومعرفة منهج سلف الأمة، فتجده يتصدر للدعوة بشكل حماسي، فيعطيهم الخطب الحماسية، فينشد الشباب إلى هذه الخطب، فيتلقون عنه المناهج المنحرفة فيضيعون ويضيعون. هذا الموجود في الساحة اليوم. فإذا رأيت الداعية لم ينشأ نشأة علمية صحيحة وعنده خطب حماسية فاحذر منه وانتبه، فربما يكون من أولئك الذين يريدون أن يضيعوك. الدعوة يتصدر لها أهل العلم فقط، أما الجاهل إذا تصدر للدعوة أفسد أكثر مما يصلح. فإذا كانت عندك غير على دين الله وتريد أن تنصح لدين الله، فابدأ بطلب العلم لا بالدعوة، وبعد أن يصبح عندك علم تعطيه، عندئذ تتصدر للدعوة. ففاقد الشيء لا يعطيه. والله أعلم.
السلام على رسول الله. بعد معنا اليوم السؤال 53 54 55 56 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزة.
يقول السائل هل في السؤال 53 هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ فأجاب الشيخ نعم يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، حذر من أهل الشرور إلى آخر ما قال. النصيحة واجبة وقد أمر الله تبارك وتعالى بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. التحذير من المناهج المخالفة للمنهج المستقيم، المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والمناهج الأخرى التي خالفته، التحذير من هذه المناهج والدعوة إلى المنهج المستقيم، هذا واجب شرعي وهو من النصيحة، من النصيحة للإسلام ومن النصيحة للمسلمين، وهذا واجب على كل من علمه، ومن ترك هذا الواجب فهو غاش للمسلمين، وهو من النهي عن المنكر أيضا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، فقال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من عليه أصحابه في رواية الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن خالف الصراط المستقيم، ونحن يجب علينا أن نسلك هذا الطريق. همنا وهدفنا هو أن يبقى الطريق المستقيم الذي شرعه الله لنا واضحا صافيا نقيا، لمن أراده رآه وعلمه ولم يلتبس عليه، هذا هو أهم شيء في الأمور. في دعوتنا أهم شيء هو هذا، نبين الطريق المستقيم، نوضحه للناس، نميزه عن الطرق الأخرى المخالفة، ونحذر من الطرق الأخرى حتى لا تلتبس الأمور على المساكين وعلى طالبي الحق. بذلك نكون قد نصحنا للإسلام وللمسلمين، هذا واجبنا الشرعي، هذا ما أوجب الله علينا، أن نبين ولا نكتم الحق، وأن ننصح ولا نغش المسلمين ولا نغش الإسلام. هذا ما يجب في ذلك. إذن التحذير من الفرق المخالفة المناهج المخالفة للمنهج المستقيم واجب شرعي، ليس الغاية منه هو القدح والذم والحرب وإثارة الفتن والفرقة، لا أبدا أبدا ليس هذا المقصود، لكن إن وجدت هذه الأشياء من أجل بيان الحق فبيان الحق واجب لا بد منه، حتى وإن وجدت هذه المفاسد فهي مفاسد قليلة صغيرة أمام المفسدة الأعظم، وهي ضياع منهج الحق، ضياع هذا الدين، ولبس الحق بالباطل على المسلمين، هذه مفسدة عظيمة أعظم من تلك التي ذكرنا. إن وجدت هذه الأشياء، أما السؤال الذي بعده فيقول أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تقدم الكلام عن هذا الأمر وذكرنا أنه لا دعوة بلا علم، الدعوة بلا علم لا تنفع، جهل الجاهل فاقد للشيء ماذا سيعطي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، سيدعو إلى جهل، سيدعو إلى بدع، إلى ضلال، سيفسد لن يصلح، لا بد من العلم قبل الدعوة. السؤال الذي بعده قال هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية والجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ الكتب الحزبية ودعاة الضلال سواء كانت فرقة من فرق الضلال أو كان الداعي إلى الضلال شخص أو كان كتابا أو صوتية أي شيء يدعو إلى الضلال يجب التحذير منه وبيان حاله للناس، حتى لا يلتبس الحق بالباطل. احفظوا هذه جيدا. غايتنا ذكرناها في السابق أن يبقى هذا الطريق المستقيم طريقا واضحا صافيا نقيا لا يلتبس بغيره من المناهج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا ما أوجب الله علينا. الأشخاص يموتون ويبقى هذا الدين، هذا المنهج. ليست الغاية من الكلام في الأشخاص إشفاء ما في الصدور أو الوصول إلى أمر شخصي، لا، أنت ونيتك في النهاية يجب أن تصلح نيتك قبل أن تتكلم. أصلحها، اجعل كلامك في الأشخاص لله فقط ولأجل الله وللحفظ على دين الله، واحذر من تلبيس إبليس في هذا الجانب. يكون في نفسك شيء على شخص وتقلب هذا الشيء إلى منهجي أو ديني، وهذا موجود كثير بين طلبة العلم أراه وأسمعه. تكون بينه وبين الآخر مشكلة، إما حرب على صدارة أو غير ذلك، فيتقلب إلى مسألة منهجية، ولا يكون للمنهج علاقة في الأمر، كلاهما منهجهما واحد. لكن الحرب حرب على الرئاسة، صدارة، هذا موجود. لذلك أحذر، نحن نتكلم في الأشخاص دفاعا عن دين الله ولله. إذا كان هذا الشخص ممن ينتهج غير منهج الحق يجب التحذير منه حتى لا ينغش الناس به وينخدعوا. هذا المراد من التحذير من الأشخاص، وهذا اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولتحذيره، فقد حذر من رأس الخوارج ومن الخوارج الذين يخرجون على نفس طريقته. قال يخرج من ضئضئ هذا، ويشير إلى الشخص. فالدعوة الكاذبة التي خرجت علينا من قبل بعض أهل البدع، يقول لك حذر فقط من المنهج لا تحذر من الأشخاص، باطلة، كذب. وهل المنهج إلا أشخاص يحملونه ويدعون إليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها؟ قالها في المنهج وإن قالها في الأشخاص الذين يحملون المنهج؟ قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط. التحذير من المناهج ومن الأشخاص الذين يحملون هذه المناهج، بذلك تكون ناصحا للإسلام والمسلمين، وتبين لهم المنهج الصحيح ومن يدعو إلى هذا المنهج الصحيح، وتحذرهم من المناهج الباطلة ومن يدعو إلى تلك المناهج الباطلة. بهذا تكون أديت ما أوجب الله عليك، وبينت ونصحت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يتحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط. هذا ديننا، وهذا ما ندين الله به، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح، وآثارهم في ذلك كثيرة. تحذير من الأشخاص ومن المناهج التي يدعو إليها الأشخاص، تحذير من الخوارج ومن المرجئة ومن رؤوس الخوارج ومن رؤوس المرجئة ومن رؤوس المعتزلة ومن رؤوس الأشاعرة، كلامهم كثير. ارجعوا إلى شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي وللشريعة للآجري ولذم الكلام وأهله للهروي، نقلوا المئات من الآثار عن السلف في التحذير من الأشخاص ومن المناهج التي هم عليها. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجنبنا شبهات أهل الضلال والفتن. احذروا بارك الله فيكم من تلبيسات أهل البدع وإخراج القواعد الجديدة التي تحميهم من تحذير أهل السنة منهم. كلما ظهر علينا مبتدع جديد وحزبي جديد أراد أن يضع لنفسه قواعد جديدة ليحمي بها نفسه ويحمي بها حزبه ومن كانوا على طريقته، عليكم بالأمر العتيق، خصوصا عند الفتن. لا نقبل بقواعد جديدة، ليس عندنا دين جديد، ديننا كله قديم، ديننا كله قديم عتيق بأصوله وقواعده وأدلته كله وأحكامه كلها قديمة، وما جد من مسائل وأمور تبنى على القديم. هذا هو ديننا وهذا ما نحن عليه. صلى الله الثبات لنا ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 56 57 58. السؤال 56 يقول صاحبه: ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها؟ أجاب الشيخ صلى الله خيرا بما فتح الله عليه: ذكر أسماء الرجال في التحذير منهم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عن السلف الصالح رضي الله عنهم في آثار كثيرة جدا ترسم لنا منهجهم في هذا الأمر. وإذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل مع الأشخاص وذكر أسمائهم أو أشخاصهم عند التحذير منه، وجدنا أحاديث عدة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه. أذكر منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خطأ من بعض القوم قام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذه الطريقة الأولى وهي ذكر الخطأ والتحذير من الخطأ دون ذكر الأشخاص، هذه طريقة. الطريقة الثانية لما جاءته فاطمة بنت قيس وسألته عن معاوية وعن أبي جهل، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، فذكر الشخصين وحذر مما عندهما هذه المرأة في مسألة الزواج. هذا تحذير من الأشخاص بعيانهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم كأشخاص، ويتحدث عن الأشخاص. وقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتحدث عن أشخاص معينين. وقال في الرجل الخارجي أو رأس الخوارج، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث. يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص بعينه ويحذر منه ومن الأشخاص الذين سيأتون على طريقته. هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص بأنفسهم، وليس فقط من تحذير أو ليس فقط تحذيرا من مناهجهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشخاص أن رجلا ناداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، ثم خرج وتلطف له في الحديث. فلما سألته عائشة عن ذلك قال: بئس الرجل يتقى فحشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع بعض الكفار والمنافقين أنه كان يتلطف بهم بل ويعطيهم من أموال الزكاة من أجل أن يتألف قلوبهم. هذه
بعض الأحاديث التي تدل كيف على تدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الرجال، وكان السلف رضي الله عنهم يتبعون هذه الطرق. فالطريقة الأولى التي ليس فيها ذكر أشخاص وإنما يحذر من القول أو من الفعل دون ذكر الشخص، تتبع عندما تكون المصلحة في ذلك وتكون المفسدة أكبر في حال ذكر الشخص. فلا يذكر الشخص ويذكر القول أو الفعل ويحذر منه من أجل حفظ الشريعة. ربما مثلا من الصور التي تتبع فيه هذه الطريقة دون ذكر الأشخاص أن لا يكون الشخص له خطر كبير على هذه الشريعة، لكنه زل في مسألة، وإذا ذكرته بشخصه ربما يتعلق به أشخاص ويتعصبون له فيتركون الحق من أجله، بينما إذا ذكرت المسألة ووضحتها دون ذكر الشخص يتقبلونها ويدينون بها ويتركون الباطل. هذه صور من الصور، صورة من الصور التي تترك فيها ذكر الأشخاص، وترك ذكر الأشخاص يكون مصلحة تكون مصلحته أكبر، وذكر الشخص تكون مفسدته أكبر، فلذلك يترك في هذه الحالة. هذه من الصور. لكن إذا كان الشخص مبتدعا وداعيا إلى بدعته فهذا يحذر منه بشخصه ويذكر بشخصه ولا يبالى بمن يتعصب له، لأن المقصود هو حفظ الشريعة، وهذا مقدم على حفظ الأشخاص. حفظ الشريعة وتحذير المسلمين والنصح لهم مقدم في هذه الحالة، فيذكر الشخص بعينه ويحذر منه بعينه. هذه من الصور في التعامل مع الأشخاص يتبعها الداعي في مسيرته الدعوية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للسلف الصالح رضي الله عنهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة ترسم لنا منهجهم في التعامل مع الأشخاص وذكر أسمائهم عند التحذير منهم. وما عرفنا الجهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا الحارث المحاسبي ولا غيرهم من رؤوس أهل البدع إلا عن طريق سلفنا الصالح رضي الله عنهم وتحذيرنا وعن طريق تحذيرهم من هؤلاء الأشخاص، وهذا كثير موجود في كتبهم. من أراد الآثار في ذلك فليرجع إلى كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتاب الشريعة للآجري، وكذلك كتاب ذم الكلام وأهله أو ذم الرأي وأهله لأبي ذر الهروي، وغيرها من كتب السلف التي ألفت في ذلك كالسنة للخلال والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. أما السؤال 57 قال: هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ هذا تفريق بين الحق والباطل وهو واجب، تفريق بين الحق والباطل، والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي. الاجتماع نحن مأمورون به، لكن الاجتماع على الحق وليس أي اجتماع. ليست الغاية الأساسية والمصلحة الأكبر هي المحافظة على الاجتماع وأي اجتماع، لا، نحن نحافظ على الاجتماع على الحق فقط. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن حبل الله. وليس لا تفرقوا بس، لا، فأجمع وأكتل خلاص، مشرك كافر يهودي نصراني رافضي مسلم غير مسلم مش مهم، مسلم سني مسلم مبتدع مش مشكلة، ننسى النصيحة وننسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونرمي هذا كله وراء ظهورنا من أجل أن نجتمع. هذه دعوة حسن البنا ودعوة جماعة التبليغ ودعوة الحزبيين جميعا، المهم عندهم أن تجتمع معهم على أصولهم، وبعد ذلك افعل ما تشاء في شريعة الله، دمرها حطمها كما تحب لا يهم، المهم في الموضوع فقط أن تجتمع معنا على أصولنا. هذا هو حالهم. تجد في صفوف الإخوان المسلمين النصراني موجود، تجد الرافضي موجود، تجد الصوفي القبوري موجود، تجد الأشعري موجود، تجد الخارجي كثير جدا، وهكذا ليست مشكلة. بما أنكم جميعا تتفقون على أننا لابد أن نصل إلى الكرسي وأن نوالي ونعادي على النقاط التي وضعها لنا حسن البصري، بلنا انتهى الأمر خلاص. لا نصيحة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا شيء من هذا القبيل، ولا ولاء في الله ولا براء في الله، لا لا، هذا كله منسوخ عندهم، ليس من الدين. قاعدة حسن البنا التي وضعها لهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه هي القاعدة التي يعملون بها، نتعاون فيما اتفقنا عليه، هي هذه الأصول التي وضعها لهم حسن البنا. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل العقيدة والفقه وغير ذلك، لا يهم، هذا هو دينهم. وهذه قاعدة نقض للنصيحة وللنهي عن المنكر، ونقض للولاء والبراء في الله. هذه دعوة الحزبيين، وهذه دعوة الاجتماع المطلوبة عندهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم مجتمعون على الكفر، ففرق بينهم وشتت جمعهم من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى التوحيد. وهذا أمر ممدوح وليس مذموما، أمر الله به. اجتماع على باطل بئس الاجتماع، والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث: محمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس. والقرآن سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وعمر الفاروق سمي فاروقا لأنه فرق بين الحق والباطل، وكان هذا كله ممدوحا معظما في الإسلام وعند المسلمين وعند سلف الأمة. ما صار الاجتماع على الباطل والخلط بين الحق والباطل ممدوحا إلا عند الجهال وأهل البدع من الحزبيين والضلال. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. انتبه دائما، الاجتماع واجب ولكن على الحق، والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي. هذا هو ديننا، وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما السؤال الذي بعده فقال فيه السائل: البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا داء. أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بكلام وافٍ، لكنه داء من قديم الزمان إلى يومنا هذا وسيبقى مستمرا، وهو سبب شرك المشركين. فما صد المشركون عن الإيمان بالله إلا اتباع طريقة آبائهم، وأن الأنبياء جاءوا يضللون آباءهم تعصبا لهم. وقد نشبت حروب وصراعات بين أصحاب المذاهب من شافعية وأحناف في بعض القرى حتى هجر أهلها تعصبا للأقوال والآراء وللرجال، وصار على وبني على ذلك الولاء والبراء، والله المستعان. ديننا مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم. لا نتعصب لمخلوق كان من كان، ولا يوجد عندنا أحد قوله لا يرد، ويقبل عنه كل ما أتى به إلا محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلا تعصب عندنا بأقوال الرجال أيا كان الرجل، ومهما بالغ في العلم ومهما على كعبه فيه ومهما رسخ، فهو بشر يخطئ ويصيب. نعرض كلامه على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، فما أصاب فيه قبلناه وما أخطأ فيه رددناه. بس هذا هو ديننا، لا نتعصب لأي رجل، نحب أهل السنة ونحترم أهل السنة ونحترم علماءهم احتراما خاصا ونعظمهم ونبجلهم بما يليق بمقامهم، ولا نطعن فيهم ولا نستنقصهم، ونعطيهم من الحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم، ومع ذلك إذا أخطأوا قلنا هم أحباؤنا نحبهم وندين الله بحبهم، ولكن الحق أحب إلينا وأولى أن نتبعه منهم. هذا ديننا الذي نحن عليه، سواء كان الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الوادعي أو أيا كان من مشايخ السنة، إذا قال قولا خالف ما عليه السلف الصالح رددنا قوله واحترمنا قدره. هذا هو ديننا وهذا منهجنا الذي نحن عليه، لا نعظم بشرا ونتعصب له ونجعل قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن تعصب للرجال إذا كفروا كفر، وإذا آمنوا آمن، وإذا ابتدعوا ابتدع، وإذا تسننوا تسنن، فيصبح دينه في خطر تبعا للرجال. وبعض أهل النار يذكرون ذلك أنهم ما دخلوا النار إلا بسبب كبرائهم ورؤسائهم، هم الذين أتوا لهم بهذا، هذه نتيجة التعصب فدخلوا جهنم. فماذا كانت النتيجة وما أفادوهم هؤلاء الذين تعصبوا لهم؟ في النهاية قد تبرأ الجميع من الجميع إلا أهل الجنة فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخالصين المخلصين لله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا متبعين لهذا المنهج ولا نتبع غيره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 50 والحادي 50 والثاني 50. أما السؤال 50 فيقول فيه السائل: كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه؟ هذا السؤال مهم جدا، وذلك لأننا نرى من قلة الأدب في التعامل مع الشيخ شيء عجيب عجيب وعجيب جدا حقيقة. الذي نراه ونسمعه من الطلبة شيء تستغرب له، تقول أين تربى هؤلاء الطلبة، في أي بيئة، كيف يخرج مثل هذا الكلام من طالب يريد الاستفادة من شيخ، بل كيف يخرج من شخص مستقيم ويدعي الاستقامة. تتعجب حقيقة في الأساليب المختلفة التي عليها الشباب، خاصة إذا كان من عامة المستقيمين أو كان حتى من طلبة العلم المبتدئين أو المتوسطين. لذلك أنصح طالب العلم عندما يبدأ بطلب العلم مع اهتمامه بالعقيدة أن يهتم بالأدب. يوجد نقص مخل وشديد جدا عند الطلبة في هذا الجانب، جانب الأدب، الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الأخ في الله والأدب مع الشيخ. كل هذا فيه نقص كبير من قبل الشباب. لابد أن تعتني يا طالب العلم بهذا الجانب، جانب الأدب، تتعلم كيف تتعامل مع شيخك، كيف تتعامل مع أخيك، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تربي نفسك بألفاظك، كيف تربي نفسك بمعاملتك مع الناس. هذا كله ينبغي أن تركز عليه وأن تتعلمه. أفضل طريقة هي المخالطة، مخالطة المشايخ وأهل العلم وسماع نصائحهم. فإذا لم يتسنى لك فاسمع الصوتيات المختصة بتعليم الآداب وكيفية التعامل مع الشيخ في الأسلوب ومع الناس أيضا. اقرأوا، انظروا، ادخلوا إلى مواقع التواصل واقرأوا، تروا العجب العجاب في الأساليب التي تكاد تفتقد لأقل مستويات الأدب حتى مع المخالف في أدب، مش كونه مخالف خلاص تنزع عن نفسك جميع ستائر الأدب، غلط. أنت عندما تتأدب تتأدب مع الله، أنت تمثل الآن الإنسان المستقيم، يعني تتأدب حتى مع المنهج الذي أنت تحمله، فتعكس صورة، إما صورة طيبة أو صورة سيئة لهذا المنهج. تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. ليست السنة فقط أن تعلم العبادات وأن تتقيد بالعبادات، لا، الآداب من السنة. لذلك عقد لها العلماء في كتب السنة كتبا خاصة مستقلة، وكانت في بعض الكتب أوسع من كثير من كتب العبادات. ركزوا على هذا الجانب جيدا. النصيحة للشيخ، الكل يحتاج النصيحة سواء كان صغيرا أو كبيرا، ما في أحد أكبر من النصيحة، لكن أنت ما زلت صغيرا. كثير من الأشياء التي تراها خطأ هي صواب. أكثر الأسئلة التي تردني أو فلنقل الإنكارات التي تردني أكثرها إما أفهام غالطة خاطئة من المنكر، أو أنها مسائل اجتهادية. قرأ هذا الطالب مقالة أو سمع فتوى لأحد المشايخ وظنها أنها مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع، خلاص هي هكذا عنده وأنت حر، اقبل ولا اترك، ويريد أن يلزمك بها، ويجب عليك أن تقول بقوله. وهو لو سألته ما الدليل وكيف، لو أوردت عليه ما ينقض مسألته ما عرف كيف يجيب. ليش؟ جهل، جهل بأصول الخلاف، بمسائل الخلاف ومسائل الإجماع، ما يعرف ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. مسائل اجتهادية من مسائل المجمع عليها لا يفهمها، وصدر نفسه للإنكار، غلط. أنت عندما تستشكل مسألة وتظن أن شيخك قد خالفها، ما هو التصرف السليم؟ كيف تتعامل مع هذه المسألة؟ لا تذهب وتقول له اتق الله، هذا باطل، خالفت الكتاب والسنة، خرجت من المنهج السلفي وكلام كهذا. أذكر موقفا كان معي في دماج، أحكيه لكم. جاءني أحد الطلبة المبتدئين من بلاد المغرب العربي، أراد أن يدرس عندي البيقونية في المصطلح، نحن في دماج وقتها، فدرسته مسألة فكانت هذه المسألة خلاف ما يعلمه هو. ويعلم من شيخ فاضل عالم جليل أنه يقول بالمسألة على خلاف ما ذكرته له، مسألة اصطلاحية في الاصطلاح، يعني هو الشيخ يتبنى قولا في الاصطلاح، وأنا أخذت بشيخ آخر قال بالقول المخالف لأني أعتقد أن الدليل مع الآخر، فذكرت له هذه المسألة. انظروا ماذا كان من موقفه.
قام واقفا على قدميه، نحن جلوس على الأرض دار، قام واقفا على قدميه وقال لي: أنت تقول الشيخ الفلاني أخطأ، أنت ضال مضل. هذا كان موقفه. الله أكبر، ضال مضل، خرجت من السنة. نعم، جزاك الله خير، هذا فراق بيني وبينك، مع السلامة. خرج. هذا الموقف ما زال يتكرر، لم ينتهي عند هذا الحد. كثير من الشباب على هذا النحو، جهل عميق وقلة أدب في التعامل مع الناس. الأسلوب، بارك الله فيك، إذا كان عندك شيخ يدرسك وتتعلم منه، الأصل أنك جئت إليه لأنك تثق به، هذا عبر الأول، وتثق بعلمه. وهو ما تصدر لهذا المجلس ووثق الناس به وأخذوا عنه وصارت له سمعة بين الناس بالعلم والتدريس، إلا أنه قد مرت عليه المسائل التي ما زالت تطرق ذهنك وتطرق سمعك لأول مرة، قد مرت عليه عشرات المرات، لأن المفروض منه الآن أنه قرأ العشرات من الكتب، والمسألة الواحدة مرت عليه عدة مرات، فهو يعلم مسألتك في الغالب، ويعلم الأقوال فيها، ويعلم أدلة القائلين والمخالفين. هكذا ينبغي أن يكون ظنك. فعندما تستشكل أمرا، ماذا يكون موقفك؟ توجه له سؤالا. هكذا الإنكار يكون. إذا أردت أن تنكر، تعلم قبل أن تنكر، ربما هناك شيء لا تعلمه، فتوجه له سؤالا وتقول له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا وكذا؟ أو ماذا تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيعطيك الإجابة، ثم بعدها، بعد الإجابة، تطرح ما أشكل عليك، فتقول له: أشكل علي كذا وكذا، فما القول فيها؟ هكذا الأدب يكون مع الشيخ. لا تفرض عليه ما سمعت من غيره، فربما تكون مخطئا، أو القول، أو قول الذي أخذت بقوله خطأ، وأنت لا تدري لأنك ما زلت جديدا على العلم. هذا أسلوب الأدب. لذلك الشيخ، جزاه الله خير، الشيخ صالح، انظر إلى نصيحته، نصيحة عالم رباني، قال: المفروض العكس، يعني المفروض أن يكون الناصح هو الشيخ مش الطالب، لأن هذا الذي عنده العلم، هذاك جاهل. قال: أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها، والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه، فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك. شوف كيف، خبرة، خبرة وعلم يتكلم. قال: فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب. هذه توجيهات العلماء، وهذا ما تربينا عليه من علمائنا. وأما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز أن تتتلمذ عليه. إذا كان ضال وعنده منكر، إذا ليش جئت إليه؟ خطأ، ما يجوز لك أن تدرس عنده. وأما إن كان الشيخ ملازما للحق ولكن وقع منه شيء من الأخطاء، فعليك أن تنصحه بطريق السؤال. مثلا تقول: يا شيخ، ما حكم من فعل كذا؟ فهو سيتنبه إن كان الخطأ منه، ويحصل المقصود إن شاء الله، بس انتهى الأمر. هكذا يكون الإنكار. الشيخ بشر، يخطئ ويصيب، يذهل، ينسى، لا ينتبه لأشياء، يقع هذا من الشيخ ومن غيره، لكن الإنكار يكون بأدب. تطرح السؤال، ثم بعد ذلك إذا كان عنده خطأ يتنبه له، وإذا ما عنده خطأ يبين لك الصواب. أذكر موقفا حصل وأختم به،
هذا السؤال. جاء رجل ونحن عند الشيخ مقبل من إحدى البلاد الإسلامية ووجد صلى سبحان الله من قدر الله صلى بجانب الشيخ مقبل وهو لا يعرفه، فرأى الشيخ لا يحرك إصبعه في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة أنكر على الشيخ: ليش ما تحرك إصبعك في الصلاة؟ تحريك الإصبع في الصلاة سنة. الشيخ ما زاد عن قال: جزاك الله خيرا يا بني. بس شوف الإنكار الآن، أنكر على الشيخ مباشرة. فلما انتهت الصلاة، ومن عادة الصلاة الشيخ بعد أن ينتهي الصلاة يكون عندنا درس، انتهت الصلاة وقام الشيخ وجلس على الكرسي، كرسي التدريس. فما كان من ذاك الشاب إلا أن لونه يتغير يتقلب من الإحراج الذي وقع فيه، وإذا بالذي ينكر عليه هو الشيخ مقبل. عرف الشاب ما الذي فعله، يعني انظر إلى الموقف الذي وضع نفسه فيه. لابد، بارك الله فيكم، من الاعتناء بهذا الجانب جيدا. كيف تتعامل مع شيخك؟ ما الذي ينبغي عليك فعله تجاهه؟ إذا يسر الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدرس سيكون لنا درسا خاصا في الأدب بإذن الله، لأننا نجد في الساحة نقصا كبيرا في هذا الجانب، فلا بد علينا من الاعتناء به بإذن الله تعالى. السؤال الذي بعده يقول: السؤال أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدئين. نصح الشيخ بما فيه الكفاية إن شاء الله. الطالب المبتدئ يعتني بطلب العلم وتعلم الآداب، ومهم على طالب العلم أن يعرف كيف يبدأ في طلب العلم، وأن يتعلم التدرج في طلب العلم، وأن ينتقي الشيخ المناسب لطلب العلم. هذه أشياء مهمة جدا. الشيخ المناسب تجتمع فيه صفات: صفة العلم درجة الأولى، لا يقول لك والله لا تدرس إلا عند الصحابة أو من هو في مستوى الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم، لا ولا حتى في مستوى ابن باز وابن عثيمين ومن شابههم، لا. المقصود أن يكون متقنا للمادة التي سيدرسها حتى يتمكن من إيصال المعلومة إليك بشكل صحيح وبشكل سهل، هذا هو المطلوب. ربما يكون في المدينة التي أنت فيها عالم وأقل علما، لكن تستفيد من الأقل علما أكثر من استفادتك من العالم. كيف هذا؟ يكون هذا الأقل علما يدرس المستويات التي تناسبك، ويدرس بطريقة تناسبك مبتدئة. دراستك عند هذا الأقل علما، لكن ينبغي أن يكون عنده علم متقن لمادته، أنفع لك من دراستك عند الأعلم. وإن كانت موضوع الأعلم والعالم وهذه أمور نسبية طبعا، ممكن تختلف من شخص إلى آخر، هذا يرى الشخص عالم وآخر يراه من كبار العلماء، فألف تجده يراه من طلبة العلم، يقول لك لا تقل لعالم ولا، هذا الفوضى اللي موجودة الآن في الساحة، فالمسألة نسبية. لكن المهم في القضية أن تجد من نفسك بعد تزكية العلماء لهذا الشخص، تجد من نفسك استفادة من دروسه، فأن يكون ثقة في دينه في منهجه، وعنده علم، وعنده أسلوب صحيح في التدريس في التدرج من الصغير إلى الأكبر، وفي طريقة إيصال المعلومة. فإذا اجتمعت فيه هذه الأشياء فعليك به واستفد منه، ثم بعد ذلك اعتني بالتأصيل العلمي قبل كل شيء. الفوضى الموجودة الآن ثقافات من هنا وهناك، هذه لا تبني طالب علم مثقف علميا،
لكن بناء طالب علم لا تبني. بناء طالب العلم يكون بالاعتناء بالتأصيل العلمي، يبدأ بعلوم الآلة ثم ينتقل إلى غيرها. السؤال الذي بعده يقول: يلاحظ على بعض الشباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة، مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما توجيهكم في ذلك؟ الشيخ انتقد كلمة الصحوة وشباب الصحوة، لأن هذه يستعملها الحزبيون حقيقة، والذي أفسد كثير من الشباب في الساحة هم أمثال هؤلاء. شاب في الصحوة تأخذه حماسة في الدعوة، ولا يكون قد بنى نفسه في السابق بالعلم والأدب والتحلي بعلوم الشريعة من كتاب وسنة ومعرفة منهج سلف الأمة، فتجده يتصدر للدعوة بشكل حماسي فيعطيهم الخطب الحماسية، فينشد الشباب إلى هذه الخطب فيتلقون عنه المناهج المنحرفة فيضيعون ويضيعون. هذا الموجود في الساحة اليوم. فإذا رأيت الداعية لم ينشأ نشأة علمية صحيحة وعنده خطب حماسية فاحذر منه وانتبه، فربما يكون من أولئك الذين يريدون أن يضيعوك. الدعوة يتصدر لها أهل العلم فقط، أما الجاهل إذا تصدر للدعوة أفسد أكثر مما يصلح. فإذا كانت عندك غير على دين الله وتريد أن تنصح لدين الله فابدأ بطلب العلم لا بالدعوة، وبعد أن يصبح عندك علم تعطيه، عندئذ تتصدر للدعوة، ففاقد الشيء لا يعطيه. والله أعلم.
السلام على رسول الله. ما بعث معنا اليوم السؤال 53 و54 و55 و56 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزة. يقول السائل: هل في السؤال 53 هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ فأجاب الشيخ: نعم، يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نحذر من أهل الشرور إلى آخر ما قال. النصيحة واجبة وقد أمر الله تبارك وتعالى بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. التحذير من المناهج المخالفة لمنهج المستقيم، المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والمناهج الأخرى التي خالفته، التحذير من هذه المناهج والدعوة إلى المنهج المستقيم، هذا واجب شرعي وهو من النصيحة، من النصيحة للإسلام ومن النصيحة للمسلمين، وهذا واجب على كل من علمه، ومن ترك هذا الواجب فهو غاش للمسلمين، وهو من النهي عن المنكر أيضا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، فقال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من عليه وأصحابه، في رواية الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن خالف الصراط المستقيم، ونحن يجب علينا أن نسلك هذا الطريق. همنا وهدفنا هو أن يبقى الطريق المستقيم الذي شرعه الله لنا واضحا صافيا نقيا، لمن أراده رآه وعلمه ولم يلتبس عليه، هذا هو أهم شيء في الأمور. في دعوتنا أهم شيء هو هذا، نبين الطريق المستقيم، نوضحه للناس، نميزه عن الطرق الأخرى المخالفة، ونحذر من الطرق الأخرى حتى لا تلتبس الأمور على المساكين وعلى طالبي الحق. بذلك نكون قد نصحنا للإسلام وللمسلمين، هذا واجبنا الشرعي، هذا ما أوجب الله علينا، أن نبين وأن لا نكتم الحق، وأن ننصح وأن لا نغش المسلمين ولا نغش الإسلام.
هذا ما يجب في ذلك. إذن التحذير من الفرق المخالفة المناهج المخالفة للمنهج المستقيم واجب شرعي، ليس الغاية منه هو القدح والذم والحرب وإثارة الفتن والفرقة، لا أبدا أبدا ليس هذا المقصود. لكن إن وجدت هذه الأشياء من أجل بيان الحق فبيان الحق واجب لا بد منه، حتى وإن وجدت هذه المفاسد فهي مفاسد قليلة صغيرة أمام المفسدة الأعظم وهي ضياع منهج الحق، ضياع هذا الدين ولبس الحق بالباطل على المسلمين، هذه مفسدة عظيمة أعظم من تلك التي ذكرنا. إن وجدت هذه الأشياء، أما السؤال الذي بعده فيقول أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تقدم الكلام عن هذا الأمر وذكرنا أنه لا دعوة بلا علم، الدعوة بلا علم لا تنفع، جهل الجاهل فاقد للشيء ماذا سيعطي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، سيدعو إلى جهل، سيدعو إلى بدع، إلى ضلال، سيفسد لن يصلح. لا بد من العلم قبل الدعوة. السؤال الذي بعده قال هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية والجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ الكتب الحزبية ودعاة الضلال سواء كانت فرقة من فرق الضلال أو كان الداعي إلى الضلال شخص أو كان كتابا أو صوتية أي شيء يدعو إلى الضلال يجب التحذير منه وبيان حاله للناس حتى لا يلتبس الحق بالباطل. احفظوا هذه جيدا، غايتنا ذكرناها في السابق أن يبقى هذا الطريق المستقيم طريقا واضحا صافيا نقيا لا يلتبس بغيره من المناهج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، هذا ما أوجب الله علينا. الأشخاص يموتون ويبقى هذا الدين هذا المنهج، ليست الغاية من الكلام في الأشخاص إشفاء ما في الصدور أو الوصول إلى أمر شخصي، لا، أنت ونيتك في النهاية يجب أن تصلح نيتك قبل أن تتكلم، أصلحها، اجعل كلامك في الأشخاص لله فقط ولأجل الله وللحفظ على دين الله، واحذر من تلبيس إبليس في هذا الجانب، يكون في نفسك شيء على شخص وتقلب هذا الشيء إلى منهجي أو ديني، وهذا موجود كثير بين طلبة العلم أراه وأسمعه، تكون بينه وبين الآخر مشكلة إما حرب على صدارة أو غير ذلك فيتقلب إلى مسألة منهجية، ولا يكون للمنهج علاقة في الأمر، كلاهما منهجهما واحد، لكن الحرب حرب على الرئاسة صدارة، هذا موجود. لذلك أحذر، نحن نتكلم في الأشخاص دفاعا عن دين الله ولله، إذا كان هذا الشخص ممن ينتهج غير منهج الحق يجب التحذير منه حتى لا ينغش الناس به وينخدعوا، هذا المراد من التحذير من الأشخاص، وهذا اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولتحذيره، فقد حذر من رأس الخوارج ومن الخوارج الذين يخرجون على نفس طريقته، وقال يخرج من ضئضئ هذا ويشير إلى الشخص، فالدعوة الكاذبة التي خرجت علينا من قبل بعض أهل البدع يقول لك حذر فقط من المنهج لا تحذر من الأشخاص باطلة كذب. وهل المنهج إلا أشخاص يحملونه ويدعون إليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها؟ قالها في المنهج وإن قالها في الأشخاص الذين يحملون المنهج؟ قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط. التحذير من المناهج ومن الأشخاص الذين يحملون هذه المناهج، بذلك تكون ناصحا للإسلام والمسلمين وتبين لهم المنهج الصحيح ومن يدعو إلى هذا المنهج الصحيح، وتحذرهم من المناهج الباطلة ومن يدعو إلى تلك المناهج الباطلة. بهذا تكون أديت ما أوجب الله عليك وبينت ونصحت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يتحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط. هذا ديننا وهذا ما ندين الله به، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح، وآثارهم في ذلك كثيرة. تحذير من الأشخاص ومن المناهج التي يدعو إليها الأشخاص، تحذير من الخوارج ومن المرجئة ومن رؤوس الخوارج ومن رؤوس المرجئة ومن رؤوس المعتزلة ومن رؤوس الأشاعرة، كلامهم كثير. ارجعوا إلى شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للللكائي وللشريعة للآجري ولذم الكلام وأهله للهروي. نقلوا المئات من الآثار عن السلف في التحذير من الأشخاص ومن المناهج التي هم عليها. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجنبنا شبهات أهل الضلال والفتن. احذروا بارك الله فيكم من تلبيسات أهل البدع وإخراج القواعد الجديدة التي تحميهم من تحذير أهل السنة منهم. كلما ظهر علينا مبتدع جديد وحزبي جديد أراد أن يضع لنفسه قواعد جديدة ليحمي بها نفسه ويحمي بها حزبه ومن كانوا على طريقته، عليكم بالأمر العتيق، خصوصا عند الفتن. لا نقبل بقواعد جديدة، ليس عندنا دين جديد، ديننا كله قديم، ديننا كله قديم عتيق بأصوله وقواعده وأدلته كله وأحكامه، كلها قديمة. وما جد من مسائل وأمور تبنى على القديم، هذا هو ديننا وهذا ما نحن عليه. نسأل الله الثبات لنا ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 56 57 58. السؤال 56 يقول صاحبه: ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها؟ أجاب الشيخ صلى الله خيرا بما فتح الله عليه. ذكر أسماء الرجال في التحذير منهم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عن السلف الصالح رضي الله عنهم في آثار كثيرة جدا ترسم لنا منهجهم في هذا الأمر. وإذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل مع الأشخاص وذكر أسمائهم أو أشخاصهم عند التحذير منهم، وجدنا أحاديث عدة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. أذكر منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خطأ من بعض القوم قام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
هذه الطريقة الأولى وهي ذكر الخطأ والتحذير من الخطأ دون ذكر الأشخاص، هذه طريقة. الطريقة الثانية لما جاءته فاطمة بنت قيس وسألته عن معاوية وعن أبي جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، فذكر الشخصين وحذر مما عندهما هذه المرأة في مسألة الزواج. هذا تحذير من الأشخاص بعيانهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم كأشخاص، ويتحدث عن الأشخاص. وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتحدث عن أشخاص معينين. وقال في الرجل الخارجي أو رأس الخوارج، قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص بعينه ويحذر منه ومن الأشخاص الذين سيأتون على طريقته. هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص بأنفسهم، وليس فقط من تحذير أو ليس فقط تحذيرا من مناهجهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشخاص أن رجلا ناداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، ثم خرج وتلطف له في الحديث. فلما سألته عائشة عن ذلك قال بئس الرجل يتقى فحشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع بعض الكفار والمنافقين أنه كان يتلطف بهم بل ويعطيهم من أموال الزكاة من أجل أن يتألف قلوبهم. هذه بعض الأحاديث التي تدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الرجال، وكان السلف رضي الله عنهم يتبعون هذه الطرق. فالطريقة الأولى التي ليس فيها ذكر أشخاص وإنما يحذر من القول أو من الفعل دون ذكر الشخص تتبع عندما تكون المصلحة في ذلك، وتكون المفسدة أكبر في حال ذكر الشخص. فلا يذكر الشخص ويذكر القول أو الفعل ويحذر منه من أجل حفظ الشريعة. ربما مثلا من الصور التي تتبع فيه هذه الطريقة دون ذكر الأشخاص أن لا يكون الشخص له خطر كبير على هذه الشريعة لكنه زل في مسألة، وإذا ذكرته بشخصه ربما يتعلق به أشخاص ويتعصبون له فيتركون الحق من أجله، بينما إذا ذكرت المسألة ووضحتها دون ذكر الشخص يتقبلونها ويدينون بها ويتركون الباطل. هذه صور من الصور، صورة من الصور التي تترك فيها ذكر الأشخاص، وترك ذكر الأشخاص تكون مصلحته أكبر، وذكر الشخص تكون مفسدته أكبر، فلذلك يترك في هذه الحالة. هذه من الصور. لكن إذا كان الشخص مبتدعا وداعيا إلى بدعته فهذا يحذر منه بشخصه ويذكر بشخصه ولا يبالى بمن يتعصب له، لأن المقصود هو حفظ الشريعة وهذا مقدم على حفظ الأشخاص. حفظ الشريعة وتحذير المسلمين والنصح لهم مقدم في هذه الحالة، فيذكر الشخص بعينه ويحذر منه بعينه. هذه من الصور في التعامل مع الأشخاص يتبعها الداعي في مسيرته الدعوية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للسلف الصالح رضي الله عنهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة ترسم لنا منهجهم في التعامل مع الأشخاص وذكر أسمائهم عند التحذير منهم. وما عرفنا الجهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا الحارث المحاسبي ولا غيرهم من رؤوس أهل البدع إلا عن طريق سلفنا الصالح رضي الله عنهم وتحذيرنا وعن طريق تحذيرهم من هؤلاء الأشخاص، وهذا كثير موجود في كتبهم. من أراد الآثار في ذلك فليرجع إلى كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب الشريعة للآجري وكذلك كتاب ذم الكلام وأهله أو ذم الرأي وأهله لأبي ذر الحاروي وغيرها من كتب السلف التي ألفت في ذلك كالسنة للخلال والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. أما السؤال 57 قال هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ هذا تفريق بين الحق والباطل وهو واجب. تفريق بين الحق والباطل والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي. الاجتماع نحن مأمورون به لكن الاجتماع على الحق وليس أي اجتماع. ليست الغاية الأساسية والمصلحة الأكبر هي المحافظة على الاجتماع وأي اجتماع، لا، نحن نحافظ على الاجتماع على الحق فقط. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن حبل الله، وليس لا تفرقوا بس، لا، فأجمع وأكتل خلاص، مشرك كافر يهودي نصراني رافضي مسلم غير مسلم مش مهم، مسلم سني مسلم مبتدع مش مشكلة، ننسى النصيحة وننسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونرمي هذا كله وراء ظهورنا من أجل أن نجتمع. هذه دعوة حسن البنا ودعوة جماعة التبليغ ودعوة الحزبيين جميعا، المهم عندهم أن تجتمع معهم على أصولهم وبعد ذلك افعل ما تشاء في شريعة الله، دمرها حطمها كما تحب لا يهم، المهم في الموضوع فقط أن تجتمع معنا على أصولنا. هذا هو حالهم. تجد في صفوف الإخوان المسلمين النصراني موجود، تجد الرافضي موجود، تجد الصوفي القبوري موجود، تجد الأشعري موجود، تجد الخارجي كثير جدا، وهكذا ليست مشكلة. بما أنكم جميعا تتفقون على أننا لابد أن نصل إلى الكرسي وأن نوالي ونعادي على النقاط التي وضعها لنا حسن البصري بل انتهى الأمر خلاص، لا نصيحة لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا شيء من هذا القبيل، ولا ولاء في الله ولا براء في الله، لا لا، هذا كله منسوخ عندهم ليس من الدين. قاعدة حسن البنا التي وضعها لهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة التي يعملون بها، نتعاون فيما اتفقنا عليه هي هذه الأصول التي وضعها لهم حسن البنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل العقيدة والفقه وغير ذلك لا يهم، هذا هو دينهم. وهذه القاعدة نقض للنصيحة وللنهي عن المنكر ونقض للولاء والبراء في الله، هذه دعوة الحزبيين وهذه دعوة الاجتماع المطلوبة عندهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم مجتمعون على الكفر ففرق بينهم وشتت جمعهم من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى التوحيد، وهذا أمر ممدوح وليس مذموما، أمر الله به. اجتماع على باطل بئس الاجتماع، والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، والقرآن سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وعمر الفاروق سمي فاروقا لأنه فرق بين الحق والباطل، وكان هذا كله ممدوحا معظما في الإسلام وعند المسلمين وعند سلف الأمة. ما صار الاجتماع على الباطل والخلط بين الحق والباطل ممدوحا إلا عند الجهال وأهل البدع من الحزبيين والضلال. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، انتبه دائما، الاجتماع واجب ولكن على الحق، والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي. هذا هو ديننا وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما السؤال الذي بعده فقال فيه السائل البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
هذا داء أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بكلام وافٍ، لكنه داء من قديم الزمان إلى يومنا هذا وسيبقى مستمر، وهو سبب شرك المشركين. فما صد المشركون عن الإيمان بالله إلا اتباع طريقة آبائهم، وأن الأنبياء جاءوا يضللون آباءهم تعصبا لهم. وقد نشبت حروب وصراعات بين أصحاب المذاهب من شافعية وأحناف في بعض القرى حتى هجر أهلها تعصبا للأقوال والآراء وللرجال، وصار على وبني على ذلك الولاء والبراء، والله المستعان. ديننا مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم. لا نتعصب لمخلوق كان من كان، ولا يوجد عندنا أحد قوله لا يرد ويقبل عنه كل ما أتى به إلا محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلا تعصب عندنا لأقوال الرجال أيا كان الرجل، ومهما بالغ في العلم ومهما على كعبه فيه ومهما رسخ، فهو بشر يخطئ ويصيب. نعرض كلامه على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، فما أصاب فيه قبلناه وما أخطأ فيه رددناه. بس هذا هو ديننا، لا نتعصب لأي رجل. نحب أهل السنة ونحترم أهل السنة ونحترم علماءهم احتراما خاصا، ونعظمهم ونبجلهم بما يليق بمقامهم، ولا نطعن فيهم ولا نستنقصهم، ونعطيهم من الحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى. نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم، ومع ذلك إذا أخطأوا قلنا هم أحباؤنا، نحبهم وندين الله بحبهم، ولكن الحق أحب إلينا وأولى أن نتبعه منهم. هذا ديننا الذي نحن عليه، سواء كان الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الوادعي أو أيا كان من مشايخ السنة. إذا قال قولا خالف ما عليه السلف الصالح رددنا قوله واحترمنا قدره. هذا هو ديننا وهذا منهجنا الذي نحن عليه. لا نعظم بشرا ونتعصب له ونجعل قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن تعصب للرجال إذا كفروا كفر، وإذا آمنوا آمن، وإذا ابتدعوا ابتدع، وإذا تسننوا تسنن، فيصبح دينه في خطر تبعا للرجال. وبعض أهل النار يذكرون ذلك أنهم ما دخلوا النار إلا بسبب كبرائهم ورؤسائهم، هم الذين أتوا لهم بهذا. هذه نتيجة التعصب، فدخلوا جهنم، فماذا كانت النتيجة؟ وما أفادوهم هؤلاء الذين تعصبوا لهم؟ في النهاية قد تبرأ الجميع من الجميع إلا أهل الجنة فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخالصين المخلصين لله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا متبعين لهذا المنهج ولا نتبع غيره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.